الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الغسل سبعة. بعد أن فرغ المؤلف من ذكر موجبات الغسل انتقل إلى بيان شروطه، والشروط جمع شرط، وهو ما جعل علامة على الشيء، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال: انقطاع ما يوجبه، هذا هو الأول، وهو يعني انقطاع سببه. فالشرط الأول انقطاع السبب الموجب للغسل، فالحائض والنفساء لا يصح منهما الغسل إلا بعد انقطاع الدم عنهما، لحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا رواه البخاري ومسلم. والثاني النية، فالنية شرط من شروط الغسل، والنية وهو أن ينوي رفع الحدث سواء كان جنابة أم حيضا أم نفاسا، لحديث عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا رواه البخاري ومسلم. والثالث الإسلام، والإسلام هذا شرط لصحة كل عبادة، إذ الكافر لا يصح عمله، لا يصح له عمل مع بقائه على الكفر أو الشرك، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالرابع العقل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم والذهبي. ولأن الغسل عبادة تحتاج إلى نية، وفاقد العقل لا قصد له ولا نية. قال: والتمييز، وهذا هو الشرط الخامس، وهو التمييز، وأن العبادة لا تؤدى إلا بالنية، وغير المميز ليس من أهل النية. فالصغير الذي لا يميز لا يصح منه الغسل، لذلك قال: والتمييز. والتمييز لأن التمييز أقل سن يعتبر فيه قصد الصغير شرعا. قال: والسادس، قال: والماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح لأن الطهارة عبادة لا تستباح بما هو محظور، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، ولم يغير شيء لا في لونه ولا طعمه ولا رائحته، فلا يصح الاغتسال بماء النجس أو الماء الذي اختلط بشيء من الطهارات مما غير اسمه إلى ذلك الطاهر. قال: المباح، الماء الطهور المباح، وهذا مر معنا. المباح هو الذي لا يكون مغصوبا أو مسروقا، لأن الغسل عبادة فلا تستباح بما هو محرم. والصحيح أن في هذا الشرط اختلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يصح الغسل بالماء المغصوب أو المسروق. قال: وإزالة ما يمنع وصوله، وهذا هو السابع من الشروط، وهو إزالة ما يمنع وصوله أي الماء كالطين والعجين والأصباغ، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. والمفهوم ومفهوم الطهارة في الغسل تعميم البدن بالماء، هذه الموانع تمنع وصول الماء إلى جميع البدن، فمن اغتسل مع وجود المانع لم يكن متطهرا. هذه هي شروط الغسل السبعة. قال: وواجبه التسمية وتسقط سهوا، أي من واجبات الغسل التسمية، يجب مع الغسل التسمية، وهو قول بسم الله قياسا على الوضوء. وقد ورد الأمر بالتسمية في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. هذا رواه أبو داود والترمذي. قال: وتسقط سهوا، أي فإن نسي التسمية سقط وجوبها، لأن حديث التسمية يتناول الوضوء لا غيره. قال: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. هنا يبين رحمه الله فرض الغسل أن يعمم المغتسل جميع بدنه بالماء، ويشمل إيصال الماء إلى ظاهر البدن وباطنه كالفم والأنف والسرة وما تحت الذقن والإبطين وما بين الإليتين وباطن الركبة وأسفل الرجلين وما يظهر من فرج المرأة. ويجب غسل ظاهر الشعر وباطنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابع في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وهذا رواه البخاري ومسلم. ويجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. وهذا رواه ابن ماجة: انقضي شعرك واغتسلي. ولا يجب عليها نقض شعرها في غسل الجنابة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا رواه مسلم. ويكفي في إصباغ الغسل وتعميم البدن بالماء حصول غلبة الظن، لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. وهذا رواه البخاري. لذلك قال هنا المؤلف: ويكفي الظن في الإسباغ، أي غلبة الظن في الإسباغ أن يكون أتم هذا البدن في الغسل، هذا الذي هو يكفي، يكفي في إسباغ الغسل تعميم البدن بالماء وحصول غلبة الظن. قال: وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. هنا يبين المؤلف رحمه الله سنن الاغتسال، الوضوء قبل الاغتسال، لحديث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وهذا رواه البخاري ومسلم. وإزالة ما تلوث بيده من أذى لحديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم دلك يده بالأرض، وهذا رواه البخاري. وأيضا صب الماء على الرأس ثلاثا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم يصب على رأسه ثلاثة غرف بيديه، وهذا رواه البخاري ومسلم كما مر معنا. والبدء بغسل الجهة اليمنى من جسده قبل اليسرى، قبل الجهة اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا رواه البخاري ومسلم. وأيضا الموالاة، وهو غسل العضو قبل جفاف ما قبله. وأيضا التدليك بإمرار اليد على الجسد، ولأنه أنقى ويتيقن به وصول الماء إلى جميع جسده. وأيضا إعادة غسل الرجلين بمكان آخر لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، وهذا رواه البخاري. قال: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. هذا انتقل المؤلف الآن إلى تشريك النية في الطهارة، وهو أن ينوي غسلين بنية واحدة، أو أن ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر بنية واحدة. وهذا له لها صور. الصورة الأولى: إذا نوى غسلا مسنونا أو غسلا واجبا أجزأ ما نواه عن الآخر. والثانية: أن ينوي بغسله رفع الحدثين الأكبر والأصغر معا أجزأ عنهما. والثالثة: أن ينوي رفع الحدث مطلقا من غير تعيين أجزأ عنهما. والرابعة: أن ينوي بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كالصلاة والطواف ومس المصحف أجزأه عنهما. وكذلك والخامس: أن ينوي بغسله أمرا لا يباح إلا بالغسل كالجلوس في المسجد وقراءة القرآن أجزأه عن الحدث الأكبر فقط. قال: ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراق، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق، وعشر أواق وسبعان بالقدس. هذه مقادير يعني يعرفونها في زمانهم كما مر معنا. وفي هذه قال ويسن الوضوء بمد، هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الوضوء. والغسل سيذكر في هذه الفقرة المقدار، مقدار الماء الذي يستعمل في الوضوء والغسل. يسن الوضوء بما يعادل مقدار المد، والاغتسال بما يعادل مقدار الصاع، لما ثبت في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وهذا رواه البخاري ومسلم. والمد ربع صاع، وهو ملء الكفين المتوسطتين، وهو يعادل بالمقاييس المعاصرة يعني فاصلة 687 لتر، أما الصاع فهو 4 أمداد، ويعادل بالمقاييس المعاصرة 2 لتر وفاصلة 748. فهذه المقاييس التي ذكرها المؤلف هي معروفة في زمانهم، والآن هناك مقاييس عالمية كما ذكرنا في باب المياه، وهي مقاييس عالمية وهي اللتر الآن الموجود والكيلو وغيره من الأشياء التي يعرفها أهل زماننا. وقديما كان لكل قطر مقياس يعرفون فيه المقدار. قال ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر. انتقل الآن إلى ما يكره للمسلم. يكره للمسلم إذا أراد الوضوء أو الاغتسال أن يسرف في استعمال الماء، لقول الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. وهذا رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ويجزئ في الوضوء أقل من المد، وفي الاغتسال أقل من الصاع، بشرط أن يحصل بهما الإسباغ في الغسل، لحديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، وهذا رواه مسلم. وعن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأوتي بماء في إناء قدر 2/3 المد، ومعنى وهذا رواه أبو داود والنسائي. ومعنى الإسباغ في الوضوء والغسل تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. قال ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، ما لم يؤذي به. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره، وإن علم حرم. هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى الاغتسال في الحمام، وهو المكان المعد للاستحمام والاغتسال. ويباح للمغتسل أن يغتسل في الحمام، في الحمامات العامة التي أعدت للاستحمام، وما في حكمها كحمامات السباحة إذا أمن الوقوع في المحرم، ككشف العورة أو النظر إلى عورات الآخرين، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حمام الجحفة، وفإن خاف الوقوع في المحرم كره له دخوله، وإن علم وأيقن الوقوع في المحرم حرم عليه دخول الحمام، لما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. وأيضا هذا رواه الترمذي والنسائي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل الحمام فيقول نعم البيت الحمام، يذهب الوسخ ويذكر النار، ويقول بئس البيت الحمام، لأنه يكشف عن أهله الحياء، يكشف عن أهله الحياء. وهذا رواه البيهقي في الكبرى بإسناد صحيح. فالحمام هو ليس المقصود الآن في وقتنا بالحمام، هذا يسمى الكنيف، إنما الحمام الذي ما نسميه بحمام البخار والاغتسال، مكان يغتسلون فيه، يزال فيه الأوساخ، فهذا يجوز للإنسان أن يغتسل بالشروط التي ذكرنا. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم. هذا الاغتسال ما ورد في الاغتسال في الحمام. فقوله ويباح الغسل أي في هذا ما يعد في مكان الغسل، موضع الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، يعني في مكان الذي يصلى به، وفي الحمام كما ذكرنا بشروطه التي ذكرنا. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.